الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال في النملة: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، أي سبحان الله الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وقال في طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن ساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قال غير واحد من المفسرين من السلف والخلف: لما قصد موسى إلى تلك النار التي رآها فانتهى إليها وجدها تأجج في شجرة خضراء من العوسج، والعوسج نبات شوكي معروف، وكل ما لتلك النار في الطرام، وكل ما لخضرة تلك الشجرة في ازدياد، وهذا شيء عجيب مخالف للمألوف، فالنار تزداد طراما والشجرة تزداد خضرة، والأصل أن النار تؤثر فيها تأثيرا معاكسا، فوقف متعجبا. وكانت تلك الشجرة في لحف جبل غربي منه عن يمينه، ولحف الجبل أصله، كما قال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. في لحف جبل غربي منه عن يمينه، وكان موسى في واد اسمه طوى، فكان موسى مستقبل القبلة وتلك الشجرة عن يمينه من ناحية الغرب، فناداه ربه بالوادي المقدس طوى، فأمر أولا بخلع عليه تعظيما وتكريما وتوقيرا لتلك البقعة المباركة، لا سيما في تلك الليلة المباركة، ثم خاطبه تعالى كما يشاء قائلا له: إني أنا الله رب العالمين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أي أنا الله رب العالمين الذي لا إله إلا هو، الذي لا تصلح العبادة وإقامة الصلاة إلا له. ثم أخبر أن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما الدار الباقية يوم القيامة التي لا بد من كونها ووجودها لتجزى كل نفس بما تسعى من خير وشر، وحظه وحثه على العمل لها ومجانبة من لا يؤمن بها ممن عصى مولاه واتبع هواه. ثم قال له مخاطبا ومؤانسا ومبينا له أنه القادر على كل شيء، والذي يقول للشيء كن فيكون: وما تلك بيمينك يا موسى، أي ما هذه عصاك التي تعرفها منذ صحبتها، وما تلك بيمينك يا موسى، أما هذه عصاك التي تعرفها منذ صحبتها؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: وما تلك بيمينك يا موسى، هذه عصاي، هذا هو الجواب، وما تلك بيمينك يا موسى، عصاي التي أعرفها وتحققها. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. فيكون السياق على هذا النسق. موسى في يمينه عصاه فيقرره: أما هذه عصاك التي تعرفها منذ صحبتها؟ قال: هي عصاي، توكأ عليها وأخش بها على غنمي، استعملها وأنا أدرى بها منها ولي فيها مآرب أخرى. بلى، هي عصاي التي أعرفها وأتحققها. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. هذا خارق عظيم وبرهان قاطع على أن الذي يكلمه والذي يقول للشيء كن فيكون، وأنه الفعال بالاختيار. وقد قال تعالى في الآية الأخرى: وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، أي قد صارت حية عظيمة لها ضخامة هائلة وأنياب تصطك، وهي مع ذلك في سرعة حركة الجان. وضرب من الحيات يقال له الجان والجنان، وهو لطيف ولكنه سريع الاضطراب والحركة جدا. فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة. فلما عاينها موسى عليه السلام ولى مدبرا، أي هاربا منها، أن طبيعته البشرية تقتضي ذلك، ولم يعقب ولم يلتفت. فناداه ربه قائلا له: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. فلما رجع أمره الله تعالى أن يمسكها، قال: خذها ولا تخف، سنويدها سيرتها الأولى. يقال إنه هابها شديدا، فوضع يده في كم مدرعته، هو ثوب من الصوف، ثم وضع يده في وسط فمها عند أهل الكتاب، أمسك بذنبها، فلما استمكن منها إذا هي قد عادت كما كانت عصا ذات شعبتين. فسبحان القدير العظيم رب المشرقين والمغربين. ثم أمره تعالى بإدخال يده في جيبه، وهي فتحة الثوب التي يخرج المرء منها رأسه. ثم أمره تعالى بإدخال يده في جيبه، ثم أمره بنزعها بإخراجها، فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء، أي من غير برص ولا بهق، من غير برص ولا بهق. والبرص مرض جلدي يعم الجلد يشبه البهاق المتعمم، والبهق مرض جلدي يظهر ببقع بيضاء. فأخرج يده من جيبه بيضاء تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء، من غير مرض، من غير برص ولا بهق. ولهذا قال: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين. قيل معناه: إذا خفت فضع يدك على فؤادك يسكن جأشك. وهذا وإن كان خاصا به، إلا أن بركة الإيمان به، حق الإيمان، ينتفع من استعمل ذلك على وجه الاقتداء بالأنبياء. قال تعالى في سورة النمل: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. هاتان آيتان في هذا الموضع عندما نبئ وأرسل إلى فرعون وملئه، آتاه الله آيتين: الأولى العصا، والثانية اليد، وهما البرهانان المشار إليهما في قوله: اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه اليد والعصا برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. ومع ذلك مع هاتين الآيتين سبع آيات أخرى فذلك تسع آيات بينات وهي المذكورة في آخر سورة سبحان حيث يقول تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وهي المبسوطة في سورة الأعراف يعني التسع الآيات مبسوطة في سورة الأعراف في قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وهذه التسع الآيات غير العشر الكلمات فإن التسعة من كلمات الله القدرية من الخوارق والآيات والمعجزات تسع آيات والعشر من كلماته تعالى الشرعية واشتبه أمرها على بعض الرواة فظن أن هذه هي هذه وليس كذلك فالتسع الآيات إنما هي من كلمات الله القدرية والعشر من كلماته الشرعية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.